بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
وبعد، فهذا هو الدرس 59 بعد 100 الأولى في سلسلة دروس الحكم لابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ونفعنا به. كنا نشرح في الدرس الفائت الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعيبك عليم، وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا بشيء يعود منك إليه. شرحنا هذه الحكمة واستوفينا الحديث عنها فيما أعلم، ولكن يبدو أن هنالك بعض التساؤلات ينبغي أن نجيب عنها. عندما شرحنا هذه الحكمة قلنا إنك قد تخطئ في حق الناس، وقد تظهر لك آفات وعيوب، وقد تنزلق فتقع في بعض ما لا ينبغي، ومن ثم يعاديك الأقربون الأهل والأصدقاء، يتحول المحبون إلى أعداء، ويتحول المقربون إلى أباعد، وتجد أن كل من كنت تستأنس بهم قد فر منك. في هذه الحالة من الذي يبقى صاحبا لك؟ الله عز وجل. وشرحنا ذلك وأوضحنا. البعض من الإخوة يسأل يقول: يعني لو أن إنسانا عاصيا مسرفا على نفسه منحرفا عن جادة الاستقامة، وفعلا تبرأ منه الأقربون والأبعدون، وحتى الآن تبرأوا منه لسوء حاله، في هذه الحالة الله عز وجل ينتشله من مشكلاته وينتصر له؟ طبعا هذا الأخ لم يستوعب الكلام الذي قلناه وكررناه. قلنا يشترط في ذلك شرط واحد، هو أن تعرف الله وأن تتخذه لك صاحبا. طبعا بهذا الشرط الرجل عندما ينحرف فيتبرأ منه أهله، وتتبرأ منه عشيرته، ويتبرأ منه أصدقاؤه. طبعا هو يطرق الأبواب أولا غير باب الله عز وجل، كيف يطرقها؟ يحاول أن يتقرب إلى الأهل، إلى أقاربه، إلى أرحامه، يتقرب إليه طبعا، يتعرف إليهم فيصدونه. يحاول أن يبحث عن أصدقائه القدامى فيتجاهلونه ويعرضون عنه. يحاول أن يتعرف على ناس كان فيما مضى يتقربون إليه، يتوددون له، يتعرف عليهم، يتود لهم، ولكنهم يعرضون عنه. طبعا ينبغي عندما يلتجئ إلى الله أن يلتجئ إلى الله بالطريقة التي يلتجئ بها إلى الآخرين، أي أن تتعرف على الله أولا الذي تريد أن تلجأ إليه. أما ينبغي أن تعرفه؟ طيب عرفته، الخطوة الثانية اتخذه صاحبا. عرفته ربا لك، إذن اتخذه صاحبا لك. يا رب أنت مولاي وأنا أقبلت إليك بصدق، وتركت ونفضت يدي عن الدنيا وأهلها، يئست منهم أنت صاحب اليوم وأنا أخلص لك في هذا. أنت مولاي، إذا فعلت ذلك فإن الله عز وجل يتكفل لك بانتشالك من كل مشكلاتك. الناس كلها تبرأت منك، لكن الله الذي كنت تعرض عنه والذي كنت لا تتعرف عليه والذي كنت تعصيه وتستكبر عليه، لكن الآن التفت إليه وتعرفت عليه وعلمت أنه هو صاحبك وهو ولي أمرك، يقول لك الله صفحت عما مضى وقبلتك اليوم عندي. الناس ولا أحد يرضى بذلك. وذكرت لكم قصة تلك الفتاة التي انحرفت ثم انحرفت حتى ابتعد عنها الأقربون والأهل والذين كانوا يحاولون أن يتظاهروا بأنهم أحباب لها وعشاق لها وما إلى ذلك، كلهم ابتعدوا عنها، ما يحظهم منها وابتعدوا عنها. من الذي انتشلها؟ الله، واقع هذا. لكن طبعا انتشلها من شقائها بعد أن تعرفت عليه، بعد أن عرفت أن خطأها في أنها شردت عن بابه ولم تتعرف على جنابه. فلما عادت إليه وقالت يا رب لقد رأيت إليك ولقد رجعت إليك واتخذتك وليا لصدق، ربي عز وجل محى كل ماضيها وقبيلها. تلك هي عادة رب العالمين. إذا ما هو الشرط؟ إنسان عاصي منغمس في الموبقات وهو بتلك الحالة يريد من الله عز وجل أن ينتشله دون أن يتوب ودون أن يتعرف علينا، طبعا هذا غير ممكن. لكن أقبل إلى الله كإقبالك على أقاربك الذين تريد منهم مساعدة، انظر كيف يستجيب الله سبحانه وتعالى لك. السؤال الثاني هو أن البعض ربما لم يفهم تماما معنى قولنا أو معنى قول ابن عطاء الله ما صاحبك إلا من صاحبك وهو بعينك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم. خير من تصحب من يطلبك لا لشيء يعود من كيده. قلنا الذي يغض النظر عن عيوبك مهما كثرت ويرأف بك ويحن عليك ويخلص لك، واحد واحد لا ثانية لا، ألا وهو الله. إذن فاتخذه وحده صاحبا لك. قلنا طيب، والأخوة في الله، زيد من الناس اصطحب أخا له في الله. الحقيقة هذه الصحبة سامية وكأنها تخالف كلام ابن عطاء الله. أنا تعرفت على إنسان محب لله، مستقيم على أوامره، ملتزم بشرائعه وأحكامه، أحببته. أحببته لماذا؟ لمحبته لله، وارتباطه بأوامر الله، وانقياده لسلطان الله سبحانه وتعالى. أحببته، لا أحبني هو أيضا. الحقيقة أنا عندما أحبه أغضي الطرف عن عيوبه، وهو عندما يحبني الله هو أيضا يغضي الطرف عن عيوبه. أي هذا مخالف كلام ابن عطاء الله. وجد اثنان يتحابان تماما كما يقول ابن عطاء الله من غير الباري سبحانه وتعالى. قلنا في الجواب، وهو الجواب الذي لم يفهمه البعض، قلنا إن الأخوين اللذين تلاقيا على الحب في الله، الواقع أن حبهما الحقيقي لمن؟ لله، ليس لهذا ولا لذاك. أنا عندما وجدت هذا الإنسان الملتزم بأوامر الله، المحب لله، الخاضع لسلطان الله، الذي يفيض قلبه حنينا لله وشوقا إليه وتعظيما له، وأنا عندي إيمان به، أركن إليه، أستأنس به، أحبه في الظاهر. والحقيقة معين الحب، يعني منبع الحب، هو لله سبحانه وتعالى. أما محبتي لهذا الإنسان فهو غصن متفرع عن جزء محبتي لله. فإن رأيت إخوة تحابوا في الله فاعلم أن حب كل واحد 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 منهم في الحقيقة إنما هو لله سبحانه وتعالى. نعم، أنا عندما أحب الله عز وجل حبا حقيقيا وأجد إنسانا بدل أن الله يحبه بدافع من محبتي لله سبحانه وتعالى، فإن كلام معطل ما في جلوس. هذان في الظاهر يحب الواحد منهما صاحبه، لكن في الحقيقة كلاهما يحبان الله عز وجل، فشبكة المحبة صارت بينهما لهذا السبب. وقلت لكم إن سيدي أبا يزيد البسطامي قدس الله روحه كان عندما يجد الناس مزدحمين عليه في مجلسه آتينا منه ليسمع منه يخاطب الله قائلا: اللهم إنك تعلم أنهم يزورونك أنت ولكنهم رأوني عندك. يعني يا ربي أنا لن أغر بهذا، صحيح أجل كل هؤلاء يزدحمون علي لكنهم جاءوا من أجلي أنا لسبب عيوني؟ لا، إنهم في الواقع شموا رائحة القرب من الله، رأوا أنسهم بالله في هذا المجلس فركنوا إليه. إذا الدافع الذي دفعهم إلى المجيء حب الله عز وجل، ولذلك يقول: يا رب إنك تعلم أنهم يزورونك أنت لكنهم رأوني عندك فجاءوا إلي لأنهم رأوني عندك. أي لو أن أبا يزيد البسطامي تخلى عن هذا الذي عرف به وأخذ يحدث هؤلاء الناس عن التاريخ، يحدثهم عن الفلسفة، يحدثهم عن الكيمياء، يحدثهم عن الطب، كلهم ينفضون عنه إطلاقا. إذا دل هذا على أن استئناسهم به وركونهم إليه بدافع بحثهم عما يقربهم إلى الله، ومن ثم بدافع حبهم لله سبحانه وتعالى. إذن الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي أعتقد كله أصبح واضح مفهوم لا أشكال فيه. الحكمة التي تليها يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نعود إلى هذا الكلام الرائع: لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها، ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. نحن أيها الإخوة عندما نحجب على الآخرة التي يحدثنا الله عنها كثيرا ويصف أحداثها ومشاهد يوم القيامة، بل من القرآن يحدثنا عنها، ومع ذلك نجد أنفسنا محجوبين عن التأثر بها، بعيدين عن ذلك العالم، غير متأثرين به. وهذا هكذا، ما السبب؟ السبب في ذلك هذه الدنيا بسائر مظاهرها، زخارفها، زينتها، ألقها، رغائبها، شهواتها وأهوائها التي شكلت حجابا فصل بيننا وبين ذلك العالم الآخر اليوم الآخر. في الواقع هذا هو السبب. لكن نحن عندما نجد أنفسنا محجوبين عن حياتنا الآخرة بسبب ما نراه من زخارف الدنيا، تجارات، زراعة، صناعة، شهوات، الأهواء، المراتب، المراكز، يعني وظائف الإنسان كثيرة جدا جدا نعيش فيها، وإذا هي تحيط بنا وكأننا أصبحنا نعيش محبوسين في داخلها. أينما التفتنا نجد أمامنا زينة الدنيا ومظاهرها، كما قال الله عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. نعم. طيب، هذا هو الذي يجعلنا بعيدين عن التأثر بحديث القرآن عن الآخرة وأحداث الآخرة وما سنجده من بعد، بل المثل تصل إلى أبعد من هذا. كم وكم سمعنا من يقول ونحن نذكر بيوم القيامة، نذكر بالحساب، نذكر بالمصير، نذكر يعني نحاول أن يعني تتجه عواطفنا ولو قليلا إلى التأثر بتلك الدار التي نحن جميعا على موعد الله ومقبلين إليها. يأتي من يقول لنا نحن الآن في دار الدنيا، حدثنا عن الدنيا، عندما نرحل إلى الآخرة بكل حديث حديث. نحن الآن في دار الدنيا، ينبغي أن نرتب أمورنا على أساس أننا في الدنيا، ويحاول أن ينال من كلامه شيء منطقي، يعني ما دمنا نعيش في الدنيا فحدثنا عنها. يعني هذه فتنة خطيرة جدا يفتتن الإنسان بها، الإنسان يحجب بذلك عن الحياة الآخرة التي يتحدث عنها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. كلام هذا الإنسان مثل الإنسان سفرة طويلة جدا جدا جدا، واحتاج به الشوق إلى أهله وزوجته وأولاده وأقاربه وداره. طيب، عاد بعد بعد مدة طويلة إلى بلده، واتجه رأسا إلى داره، دار كبيرة، فيلا ضخمة. نعم، دخل من السور المحيط بالفيلا واتجه يسير على الطريق الذي هو في داخل الحديقة متجها إلى الدار. ما الرأي لو أن إنسانا من هؤلاء الناس يعني بعد أن عاد إلى داره وأهله وطنه وزوجته وأولاده دخل وسار في هذا الدهليز الذي يوصله إلى الفيلا، ثم توصله الفيلا إلى داخل داره وزوجته وأولاده الذين ينتظرونه، أخذ يلتفت إلى هذا الدهليز وإلى هذا الطريق وإلى هذه الشجرات التي تحيط به، وأخذ يتأمل فيها ووقف هناك. لما قيل له تعال ادخل الدار، شوف الدار هذيك، امشي، من أنا الآن في الدهليز وينبغي أن لا يفكر إلا بهذا الدهليز. هذا يكون مجنون. هذا شأن الإنسان الذي يعيش اليوم في دار الدنيا، تذكره بالدار الآخرة يقول نحن الآن في دار الدنيا، هذا حمق. نعم. طيب، كيف السبيل إلى هذا الذي يقوله ابن عطاء الله رحمه الله تعالى؟ ماذا يقول؟ لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. كيف السبيل إلى أن يشرق في قلبي نور اليقين حتى أصل إلى هذا الذي يقول؟ لاحظوا، ابن عطاء الله ما قال لو أشرق لك اليقين، قال لو أشرق لك نور اليقين. ما الفرق؟ أما أن يشرق اليقين فهذا أساس لا بد منه لكل مسلم. أقل ما يكون به الإنسان مسلما أن يشرق اليقين باليوم الآخر في عقله وفي قلبه، أليس كذلك؟ لأن هذا اليقين لو هبط لأصبح ظنا، لأصبح شكا، وإذا كنت تظن أن يوم القيامة آت فقد كفرت بالله عز وجل. لا يكون مؤمنا إلا إذا كان موقنا بقدوم يوم القيامة وأحداثها التي حدثنا القرآن عنها. لكن في درجة أعلى هي أن يشرق نور اليقين في في قلبك. إذا أشرق نور اليقين عندئذ سترى الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. يعني وأنت في دار الدنيا تجد نفسك تتقلب في أحداث يوم القيامة، عواطفك، أفكارك، مشاعرك، كلها متجهة إلى الدار الآخرة. لكن كيف السبيل؟ السبيل أن يشرق نور اليقين في قلبك. فكيف يشرق نور اليقين في قلبي؟ أيها الإخوة، لاحظوا، أما أن يعني يحطم الله عز وجل هذا السور الذي يفصلنا عن يوم القيامة فهذا شيء غير ممكن، لأن الله أنزل ذاته العلية أن يقيم الدنيا على هذا النهج الذي تروا. إذن هذا السور، إنجاز التعبير، الذي يفصلنا عن يوم القيامة لابد من وجوده. أن يتهاوى لم يتهاوى، كيف؟ هذه سنة من سنن رب العالمين. عندما زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هذا شيء ثابت، ستظل الدنيا تتعلق بأبصارنا وتعيننا على نفوسنا، زينتها لم تغيب وألقها لم يخبو أبدا، هذا قرار الله. إذا لا تطمعوا بأن ندعو الله يا رب حكم هذا السورة بيننا وبين الآخرة حتى نرى الآخرة وكأننا قد ارتحلنا إليه على الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة له لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إذا هذا لا مطمع فيه. إذا كيف السبيل إلى أن لا تحجزنا الدنيا عن رؤية الآخرة؟ السبيل أن يشرق نور اليقين، لليقين بين جوانحك. كيف يشرق نور اليقين؟ بطريقة واحدة، أن أكثر من ذكر الله عز وجل وأن أكثر من مراقبته، أن يعني أغذي إيماني بغذاء الذكر، بغذاء المراقبة. الإيمان أيها الأخوة مثل كائن حي يعيش على الغذاء. هذا الإيمان الذي غرسته في عقلي مثل الشجرة، شتل صغير، لكن هذا الشتل يحتاج إلى ماء تعهد، إلى ماء، إلى سقيا، إلى سقى رعاية، ومن ثم الشتل ينمو. شكل الإيمان يحتاج إلى غذاء ليقوى. ما هو الغذاء؟ الإكثار من ذكر الله والإكثار من مراقبة الله عز وجل. نعم، وأنا لا أعود فأفتح ملف الحديث عن الذكر. كم وكم شرحنا معنى الذكر وأوضحنا حقيقته وأوضحنا أهميته عندما شرحنا الحكمة التي يقول فيها ابن عطاء: لا تبالي أن ذكرت بدون حضور فلعلك تنتقل من ذكر بدون حضور إلى ذكر بحضور، ولعله ينقلك من ذكر بحضور إلى ذكر مع غياب عن نسيج المذكور. وهو الله سبحانه وتعالى. شرحنا هذا الكلام وأفضنا الحديث فيه. وإذا كان أحد منكم أن يعود الآن، الحمد لله شرح الحكم أصبح موجودا في الأيدي، الجزء الأول والثاني والثالث منه موجود. الإكثار من ذكر الله، تذكر الله عز وجل، واستعن على تذكر قلبك له بألفاظ الذكر الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نذكر ذلك في درس الخميس، في درس رياض الصالحين، ونحن الآن في باب فضل الذكر. جرب أن تكثر من ذكر الله. بالأول أكيد أخي الأخوة يقول: والله أنا أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أكبر، لكن لا أشعر بلذة، قلبي وفكري شارد في أمور الدنيا. لا اصمت، ولسوف تنتقل من مرحلة الذكر باللسان مع غير مع عدم الحضور، حضور القلب، إلى مرحلة الذكر باللسان مع الحضور. ستنتقل، سيقولك الذكر إلى هذه المرحلة. استمر، فإذا استمر بك الأمر على هذا المنوال تتعيد لياشك ينبل من ذكر الله عز وجل الصباح مساء في الغدو والاصال جيب استطاعتك حسب استطاعتك. وشيء ثاني ربطت النعم بالمنعم، هذا يعني اسهل انواع الذكر واهم انواعها، يعني لا تقبل الى نعم الله بقلب غافل، اقبل الى نعم الله وانت تدرك انها جاءتك من عند الله، كل ما تلقيت نعمه تذكر انها جاءتك من عند الله ايا كانت هذه النعمه، تذكر. وهل هنالك ساعه بل دقيقه لا تواجهك نعمه من عند الله في ابدا؟ فانت اذا دائما تذكر الباري عز وجل، يعني مثلا جئت الى هذا المجلس اذكر فضل الله عليك ان شرح لك صدرك ان تاتي الى هنا. كم من اناس يريدون ان يدخلوا مثل هذا المجلس تضيق صدورهم ويرحلون، لكن رب العالمين استضافك وشرح صدرك لعلمك. عدت الى دارك اذكر نعمه الله في انه قد هيأ لك ماوى. وضع الطعام اذكر نعمه الله عز وجل في هذا الطعام، بدات تاكل اذكر نعمة الله عز وجل إذا أقدرك على مضي هذا الطعام، وهكذا أنت دائما تستقبل نعما وافدة من عند الله عز وجل، هكذا. طبعا ذكر الله يقودك إلى مراقبته، تراقب الله سبحانه وتعالى أنه يراني الآن وأنه يرى حركاتي وأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عني، هو قيوم السماوات والأرض. ما الذي يحصل عندما تستمر بهذا الشكل؟ الدنيا تبقى لن تغيب عنك، ستستمر في تجارتك إن كنت تاجرا. نعم التجار قليلون هم الذين يخشون مثل هذه الدروس، شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا لسان حالهم هذا ما يقول، خصوصا التجار الذين أنعم الله عليهم أكثر من غيرهم. كم وكم يسوغني هذا، كم وكم، والله لازم هؤلاء يكونوا في مقدمة الموجودين، لأن الله غاب من إنعامه عليهم غاب. طيب لن تغيب تجارتك، لن تغيب عنك صناعتك، لن تغيب عن أهلك وأولادك ودارك وأثاثك ومتعك ومالك، لكن ما الذي يحصل من خلال ذكرك لله عز وجل؟ ستتحول الدنيا التي تراها إلى ما يشبه ألواحا زجاجية شفافة، تنظر إليها تؤمن بوجودها ولكنك لا ترى إلا ما وراءها، أليس كذلك؟ عندما تدخل فندقا من الفنادق وكذا ويصادفك باب من زجاج، باب زجاجي نظيف جدا جدا، تعلم أن هذا باب زجاجي، لكن مهما حدقت به لا ترى الزجاج وإنما ترى ما وراءه. الدنيا لمن يذكر الله سبحانه وتعالى تصنع مثل هذه الألواح الزجاجية، ينظر إلى الأسواق فلا يرى فيها إلا سطورا تذكره بيوم القيامة، يعود إلى داره ويجلس إلى النعم التي أكرمه الله عز وجل بها فلا يرى أمامه إلا سطورا يقرأ من خلالها أحداث يوم القيامة ومشاهد يوم القيامة. كل تقلبات يتقلب مع نعم الدنيا وأهوالها تماما تماما، عمله يبقى، تجاراته صناعاته وظيفته كل أعماله تبقى، لكن دوران الذكر استمرارية ذكره لله سبحانه وتعالى يجعل الدنيا تغيب عنه كما يغيب اللوح الزجاجي الشفاف النظيف يغيب عن مرآة لكن عقله يؤمن بوجوده. فكلما نظرت يمينا وشمالا إلى مظاهر الحياة الدنيا ماذا تجد فيها؟ تجد فيها أحداث يوم القيامة تذكرك بالله سبحانه وتعالى. هذه الحالة ماذا أكسبتك؟ أكسبتك نور اليقين غير اليقين. من قبل كنت تتمتع باليقين، لأن كلنا نتمتع باليقين وإلا لكفرنا، ما يوجد بنا شك أننا بعد الموت راحلين إلى الله وأننا سنرحل إلى الدار الآخرة، لكن نحن نعاني من هذا الحجاب الذي يحجبنا عن التأثر بذلك اليوم. ما هو هذا الحجاب؟ كثافة الدنيا، كثافتها، كثافة الدنيا كيف تزول وكيف تحول إلى شفافية؟ عن طريق الإكثار من ذكر الله عز وجل، ونحن عن هذا الدواء معرضون وعن هذا العلاج غافلين، لأمر ما يؤكد بيان الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا. اذكروا الله ذكرا كثيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ سبق المفردون، سأله أحدهم ما معنى المفردون؟ قال المستهترون بذكر الله سبحانه وتعالى، يعني الذين دائما يذكرون دائما هم مع الله، دائما مع الله مع الله مع الله. لا يقول ان قال شوف كيف يعني يكون دائما مع الله؟ ما الذي يذكرني بالله؟ كل شيء يذكرك بالله، كل شيء يذكرك بالله. اسمع كلام الله: وما بكم من نعمة فمن الله. هذا يذكرك بالله. نعم الله التي تتوالى عليك رسائل من الله إليك، ألا تذكرك الرسائل بالمرسل؟ ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. فالنعم تذكرك بالله والمصائب تذكرك بالله، فقط اذكر تجد ثمرة ذلك. هل هذا الذي يقوله لنا ابن عطاء الله مارسه أصحاب رسول الله هذا شيء مبتدع من عندي؟ لا يا أيها الإخوة، ما في شيء مما ذكره ابن عطاء الله إلى الآن إلا هو يأخذ من معين كتاب الله وسنة رسول الله وحياة أصحاب رسول الله. وأنتم تلاحظون أننا دائما نربط هذه الأشياء بدلائلها. عندما نتذكر هذا الحديث الذي أظن أننا ذكرناه يوما، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار اسمه حارث بن مالك، قال: كيف أصبحت يا حارث؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا، يعني أصبحت أتمتع بنور اليقين، هذا معنى كلامي، أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له: انظر يا حارث، إن لكل شيء حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ يعني كل شيء دليل، دليل عن طريق شو دليل؟ قال: عزفت نفسي على الدنيا، فأظمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها. ما معنى هذا الكلام؟ هذا ما يعنيه ابن عطاء الله. الدنيا موجودة وهو يعيش فيها يتعامل معها، لكنها غابت عن عينيه كما يغيب لون الزجاج الشفاف الصافي عن عينيك، غاب، ولذلك لم يعد يكترث بها ولا يهتم بها. شيء غائب، ما الذي يرى مهما حدق بها يرى ما وراءه، يعني يرى اليوم الاخر الذي سيرحل اليه. لذلك قال: فأظمأت نهاري، اي تابعت الصوم، وأسهرت ليلي قائما لله سبحانه وتعالى، وكأني بعرش ربي بارزا، وكأني بأهل الجنة في الجنة يتزاورون فيها، وكأني بأهل النار في النار يتعاون فيها، تماما كما قال ابن عطاء الله. نعم، أصبح يوم الآخر أقرب إليه من أن يرحل إليها. هذا ما يعني؟ هل كان هذا خاصا بحارث؟ حارث بن مالك واحد من عامة أصحاب رسول الله، فما بالك بمقايا من أصحاب رسول الله، بالمتميزين من أصحاب رسول الله؟ كيف؟ يعني لاحظوا الخلفاء الراشدين أيها الإخوة، لاحظوا كل من درستم سيرته من أصحاب رسول الله، كانوا يتعاملون مع عبد الله، لكن هل كانت حجابا لهم عن رؤية الآخرة؟ بل كانت مذكرة لهم بالآخرة، فكانوا هم يتعاملون مع الدنيا كأنهم يعيشون أحداث يوم القيامة، في حين أننا عندما نتعامل مع الدنيا، الدنيا تنسينا مولانا وخالقنا. سيدنا عمر بعد وقعة القادسية سيقت إليه غنائم الفرس غنائم. الفرس ليست شيء بسيطة، أموال طائلة، تحف ثمينة وغريبة، مجوهرات نادرة، سجاجين نسجت بخيوط الذهب والآلة وما إلى ذلك، أشياء غريبة وعجيبة. ما الذي يحدث لو أن واحدا منا سقت إليه هذه الغنائم وراءها؟ يسكر بها وينسى ربه وينسى الآخرة وينسى كل شيء. لماذا؟ لأننا لا نتمتع بنور اليقين، لأننا لا نتمتع بلذة الذكر، لذة ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله، ذكر الله. نعم، لكن سيدنا عمر كان كما قال ابن عطاء الله رحمه الله لما نظر إلى هذه الغنائم التي سيقت إليه قال: اللهم إنك تعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان خيرا مني فلم تعطه هذا، وإنك لتعلم أن أبا بكر كان خيرا مني فلم تعطه هذا، فأعوذ بك اللهم أن تكون قد أعطيتنيه فتنة في ديني. وبكى. يقول من روى هذا الحديث ممن كان في مجلس عمر: بكى حتى رحمه الذين كانوا من حوله. معنى ذلك أن جسم سيدنا عمر كان في الدنيا، لكن عواطفه ومشاعره وإحساسه أين كان؟ كان بين يدي الله سبحانه وتعالى. رأسا وزع هذه التعف، نعم تماما كما أمر الشرع، أعطى الناس منها حقوقهم ووضع الباقي في بيت مال المسلمين. نعم بهذا الشكل، هذا معنى كلام ابن عطاء. وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا على قدمه كانوا على هذا المنوال. لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها. هذا صدق على أصحاب رسول الله. مطلوب منا أن نفعل كما فعلوا، أن نعيش مع الحياة وأن نتقلب فيها، ولكن دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى، دون أن تحجبنا عن الله سبحانه وتعالى. عبد ماذا يقول؟ ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها. هل تلاحظون كسفة الفناء على زينة الدنيا؟ أبدا، هي موجودة. عندما ننظر إلى زينة الدنيا ما أخذوا بها، لكنك لو تمتعت بنور اليقين لرأيت محاسن الدنيا وقد ظهرت كسفة الفناء، يعني عيوب الفناء عليها. كيف؟ كل شيء، وهذه من ألطاف الله وحكمه، مطبوع بطابع زوال الفناء. كل شيء يبدأ ضعيفا كافيا ثم يقوى يتألق ويتألق ويتألق إلى أن يصل إلى آية التألق، ثم ما هو إلا أن يتراجع ويتراجع ويتراجع ثم يذنب ثم ينتهي. في شيء يخالف هذا القانون؟ أبدا، بدءا منك أنت. نعم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. طيب اترك ذاتك هذا الواقع، انظر إلى كل شيء. الشمس التي تريك نعم حجمها ونورها كل صباح تبدأ من هنا ضعيفة غابلة ذات أشعة ضعيفة جدا، ثم تقوى ثم تشتد ثم تشتد إلى أن تصل إلى رضيعة النهار، ثم تعود فتضعف فتذبل فتذبل ثم تسقط في مغيبها وهي تودعك. القمر يبدأ هلالا ضعيفا جدا 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 ثم يتلالى 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 إلى أن يصبح بدرا كاملا، ثم يعود فيتراجع ويتراجع ويتراجع. هذا كل درس لك يا ابن آدم. نعم، النبات يبدأ لبنا أخضر ضعيفا جدا ثم إنه يقوى ويشتد ثم إنه يعطيك زهره الفواح برائحته العذقة يصل إلى الأوج. بعد قليل يذبل هذا النبات وتتساقط أوراق هذه الزهرة، ثم إن الزبيل يزداد ثم يصبح حطاما تذروه الرياح. الشجرة كذلك. تخيل تخيل أي شيء مما تراه في دنياك مطبوع بطابع الفناء يناديك ويحذرك من الاغترار به. لماذا ربنا عز وجل فعل ذلك؟ كي لا نغتر بها ولا نركن إليها. يعني كل شيء ينشد على مسامعك نشيد الزوال. يا ابن آدم أنا متعتك بهذه المتعة كذلك يستمر به، لكن إياك أن تركن إليها وتستقر عندها ستخدع بها بعد قليل تنتهي نهائيا. تمتع بها وأنت تسير وأنت راحل. نعم هكذا يعلمنا الله سبحانه وتعالى. فإذا تشبعت بهذه الحقيقة فإن الدنيا لن تكون حجابا لك عن الله، تزكيك بالله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. نعم ربما نعود إلى مزيد من الشرح لهذه الحقيقة في الدرس القادم، ونختم درسنا بالدعاء سائلين الله الاستجابة. اللهم لك الحمد إليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، ولك الحمد على نعمة الإيمان بك، ولك الحمد على نعمة العافية، ولك الحمد أن سترت قضائحنا على عبادك، ولك الحمد يا رب العالمين أن كفيتنا وأن آويتنا. اللهم لك الحمد أن عرفتنا على ذاتك العلية. اللهم لك الحمد على ما أقمتنا فيه. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحاب هذا المكان الطاهر. اللهم لك الحمد أن أنطقت ألسنتنا بحمدك. اللهم إنك أنت رب المحامد كلها، الفضل كله منك والفضل كله يعود إليك. أعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك. اللهم اجعلنا من الشاكرين لك. اللهم اجعلنا ممن يتمتع بنور اليقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم ليس لنا عمل صالح نتقرب به إليك، ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك، ونتقرب إليك بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك له. نتقرب إليك بإيماننا بأنك ولينا من دون الخلق أجمع. نتقرب إليك بهذا اليقين، ونستشفع لديك بهذا الإيمان أن تعطي كل منا سيده في هذه الساعة بما يرضيك يا رب العالمين لا أكرم الأكرمين. اللهم إنك غنيا عن البيان، غنيا عن الشرح والإيضاح، تعلم السر وأخفى، تعلم ما نخفي وما نعلم. لا يخفى عليك شيء في الأرض ولا في السماء، لا من يعلم السر وأخفى. أرضنا في أنفسنا، وأرضنا في أهلنا وأزواجنا، وأرضنا في أهلنا وأولادنا. يا رب العالمين، يا أرحم من سئل، ويا أكرم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة المباركة أن تنصر عبادك المؤمنين بك، المستضعفين، المظلومين، المقهورين تحت أيدي أعدائك. اللهم انصرهم. اللهم حقق وعدك الذي وعدت وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم إنك تعلم أن في عبادك اليوم مؤمنون بك صادقون في عهدهم معك، فنسألك اللهم بصدق إيمانهم أن تنصرهم وإن كانوا قلة يا رب العالمين، واجعلهم شفعاء لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم أن الطغاة يكيدون لدينك ويعلنون عن عداوتهم لك ولإسلامك. نسألك اللهم أن تحطمه، نسألك اللهم أن تجعل نهايته في كيدهم، وأن تجعل موته في خططهم يا ذا الجلال والإكرام، وأن تجعل دماره في قوتهم يا مجيب السائلين يا مفرج كرب المكروبين. اللهم هذا دعاؤنا بين يديك، وهذا ذمنا لا يخفى عليك، سواء استجبت دعاءنا أو لم تستجب دعاءنا، حققت طلبنا أو لم تحقق طلبنا، لن نباري حبابك. ولن نلتفت إلى أحد سواك، لن نطلب إلا منك، ستظل أكفنا ممدودة إليك بسؤال. هذا شأننا، هذا شأن العبد تجاه مولاه وخالقه. نسألك، نلتصق ببابك، نلوذ بجنابك، نترامى على أعتابك. ليس لنا إله غيرك حتى نتحول إليه، ليس لنا مولا إلاك حتى نسأله فيعطينا. يا رب العالمين، نسألك بتوحيدنا لك، ونسألك يا ربي بالتجائنا الصادق إليك، ألا تردنا الساعة عن بابك خائبين، ألا تردنا الكفنة التي بسطتها إليك صفرا. يا رب العالمين، اللهم إنا علمنا أنك حي تستحي أن ترد يد عبد امتدت يداه إليك بعد الدعاء والرجاء صفرا. فيا رب العالمين استجب دعاءنا، يا رب العالمين حقق رجاءنا، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار اجبر كسرنا، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا من هو بأحوالنا جميعا عليم، تداركنا بكرمك وصفحك، واجعل اللهم هذه البلدة مكلوءة بعنايتك، مكلوءة بعزك وحسنك الحصين، اجعل سور عنايتك متمثلة في التزامنا بأمرك وتمسكنا بهديك وثباتنا على شرعك يا رب العالمين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين في هذه البلدة وغيرها خيرا فخذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض. وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.